أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيء من الفتوى السابعة، حيث ذكر المصنف رواية عن سليم بن قيس الهلالي، وتقدم الكلام حول هذه الرواية، وبقي الكلام حول نفس سليم، هل هو ثقة أو ليس بثقة، حيث ذكر المصنف أن الإشكال في الرواية لا من جهة سليم لإمكان توثيقه. سليم بن قيس ذكره النجاشي فقال: سليم بن قيس الهلالي له كتاب يكنى أبا صادق، أخبرني علي بن أحمد القمي، إلى آخر الرواية. وقال كذلك الشيخ النجاشي في ترجمة هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب، وكان يتعاطى الكلام، يعني سليم، ويحضر مجلس أبي الحسين بن الشيبة العلوي الزيدي المذهب، فعمل له كتابا وذكر أن الأئمة 13 مع زيد بن علي بن الحسين، واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس أن الأئمة 12 من ولد أمير المؤمنين عليه السلام. هذا ما ذكره النجاشي. وأما الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست ذكر سليم بن قيس الهلالي يكنى أبا صادق له كتاب، وعده في رجاله في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك في أصحاب الإمام الحسن عليه السلام، ومرة أخرى في أصحاب الإمام الحسن كذلك، وفي أصحاب الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه، وعده كذلك من أصحاب الإمام الباقر. وأما بالنسبة إلى البرقي فقد عد سليم من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وفي أصحاب أبي محمد الحسن عليه السلام وأبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وكناه في أصحاب الإمام الحسين بأبي صادق، وعده من أصحاب الإمام السجاد، أو عده في أصحاب الإمام السجاد من أصحاب أمير المؤمنين، وقد اقتصر على كنيته. وقال عند عده في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام من أصحاب أمير المؤمنين عليهم السلام أبو صادق سليم بن قيس. وقال الكشي: حدثني محمد بن الحسن البراثي قال حدثنا الحسن بن علي بن كيسان عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابن أذين عن أبان بن أبي عياش قال: هذا نسخة كتاب سليم بن قيس العامري، ثم الهلالي دفعه إلي أبان بن أبي عياش وقرأه، وزعم أبان أنه قرأه على علي بن الحسين عليهم السلام، قال: صدق سليم رحمة الله عليه، هذا حديث نعرفه. وذكر الكشي عدة روايات في سليم. وذكر الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد: وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش، فالمعنى فيه صحيح. وتوجد كلمات متعددة في سليم، باعتبار أن سليم الحديث حوله يقع في جانبين. الجانب الأول في وثاقته، والجانب الثاني في كتابه. أما محل كلامنا في هذه الرواية في بحثنا حول الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وانتهينا إلى أن سليم وقع في سند هذه الرواية، وهذه الرواية ليست موجودة في كتابه، فنقتصر في الكلام حول سليم فقط دون كتابه، إلى أن يأتي إلينا مورد يتحدث فيه المصنف حول كتابه. سليم بن قيس بما هو هو وفي نفسه بلا ريب هو ثقة وجليل القدر وعظيم الشأن، وهذا ما شهد به البرقي بأنه عده من أصحاب أمير المؤمنين وأنه من الأولياء، وكذلك مؤيد هذا الكلام بكلمات أخرى من الأعلام. إذن لا غبار على وثاقة سليم ابن قيس، وصح ما ذكره المصنف عندما قال سليم يمكن توثيقه ونحن ننتهي إلى وثاقته. هذا ما يتعلق بالفتوى السابعة، وننتقل إلى الفتوى الثامنة. في الفتوى الثامنة، وباعتبار أن الكلام حول الجهر والإخفات، نتحدث حول صلاة الجمعة. يذكر المصنف أن صلاة الجمعة كما تعلمون فيها الفاتحة وسورة الجمعة، والفاتحة وسورة المنافقون. فهنا يقول المصنف، والظاهر أن المصنف يذهب إلى هذا القول، أنه لزوم الجهر بالقراءة، بقراءة الفاتحة والجمعة والفاتحة والمنافقون، لزوم الجهر بالقراءة. والمستند هي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه قال: ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة، ويجهر بالقراءة. فهنا تقريب الاستدلال بهذه الرواية يتوقف أن نذهب إلى علم الأصول، وأن الإمام تحدث بجملة خبرية، لكنها جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب. فهنا نريد أن نتحدث حول أن الجملة الخبرية تدل على أصل الطلب أو لا تدل على أصل الطلب. وبلا ريب أن الجملة الخبرية لا إشكال أنها تدل على أصل الطلب، لكن الكلام أنه هل تدل على الوجوب أو لا دلالة فيها على الوجوب. عندنا وجوه في دلالتها على الطلب ثلاثة، وتتفرع على هذه الوجوه الثلاثة دلالتها على الوجوب. إذن يوجد عندنا بحثان: البحث الأول في دلالة الجملة الخبرية على الطلب، على أصل الطلب. ونحن نعلم أن الجملة الخبرية نلحظها بلحاظ مدلولها التصوري، وفي مدلولها التصوري أنها جملة خبرية تشتمل على صدور المادة من الفاعل، أما على مستوى مدلولها التصديق فهي قصد الحكاية. إذن كيف تدل على الطلب، أصل الطلب؟ إذن نحتاج إلى عناية في دلالتها على الطلب، لأنه إذا بقينا مع مدلولها التصوري ومع مدلولها التصديقي، الجملة الخبرية لا دلالة فيها على الطلب، لأن مدلولها التصوري واضح أن المادة قد صدرت من الفاعل، مدلولها التصديقي فهو قصد الحكاية. فإذا نحتاج إلى عناية لدلالة الجملة الخبرية على أصل الطلب، وتوجد عندنا وجوه ثلاثة لإثبات دلالة الجملة الخبرية على أصل الطلب، يعني عنايات ثلاثة. الوجه الأول أننا نحافظ على المدلول التصوري وعلى المدلول التصديقي معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية، وهذا التقييد يعتبر قرينة أو قرينيته هي نفس كون المولى في مقام التشريع، الإمام مو في مقام نقل الأخبار أو الأنباء الخارجية، وإنما الإمام في مقام التشريع. فمن خلال كون الإمام في مقام التشريع وكانت الجملة خبرية ونؤمن بدلالتها التصورية ونؤمن بدلالتها التصديقية، لكن مع ذلك نقول أن الإمام ما دام في مقام التشريع فما يذكره الإمام يدل على الطلب. هذه هي العناية الأولى. في العناية الأولى حافظنا على الجملة الخبرية في مقام مدلولها التصوري وفي مقام مدلولها التصديقي، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن نحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن نقول أن المقصودة من الحكاية ليست نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى. فتقول كما في قولك عندما تريد أن تذكر بعض الجمل التي تكون على نحو الكناية، عندما تريد أن تخبر عن كرم زيد فماذا تقول؟ زيد كثير الرماد، فأنت تذكر اللازم، لازم الكرم وهو كثير الرماد، لكنك تريد الملزوم وهو الكرم. فهنا كذلك نقول بالنسبة إلى قصد الحكاية، قصد الحكاية هو أنه هذا الفعل صدر، لكنك تريد الأمر الملزوم لصدور هذه النسبة وهو الطلب، وهذه عناية. صحيح أننا حافظنا على المدلول التصوري وعلى المدلول التصديقي، لكن المدلول التصديقي عملنا فيه عناية ما، وهذا واضح فيه مؤنة أكبر من الوجه الأول. الوجه الثالث أو المؤنة الثالثة أن نفترض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري، بمعنى أننا نحافظ على المدلول التصوري لكنه بالنسبة إلى الجملة الخبرية في مقام الاستعمال نستعملها في المجاز، بأن نستعمل كلمة يجهر كما في مقامنا مثلا، أو أعاد أو يعيد، نستعملها مجازا في نفس مدلول أعد أو أجهر، فواضح أن هذه أعد أو أجهر بصلاتك، واضح أنها تدل على أنه ماذا؟ أنه صيغة فعل أمر تدل على الوجوب، فهذه عناية، يعني الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. هذه وجوه ثلاثة من خلالها تكون الجملة الخبرية دالة على أصل الطلب. طبعا كما ذكرت قبل قليل أن الوجه الأول هو أقرب الوجوه. لماذا هو أقرب الوجوه؟ لأنه ما غيرنا لا المدلول التصوري ولا المدلول التصديقي، فقط احتجنا إلى عناية وهي أن الإمام سلام الله تعالى عليه بقرينته يعني قرينة الكلام أن الإمام في مقام التشريع، يعني ظاهر حال المولى، وهذه قرينة متصلة، فقط هذه العناية. إذن عندنا وجوه ثلاثة لإثبات أصل الطلب. الآن هذه الوجوه الثلاثة لإثبات أصل الطلب. الحديث هو أنه هل توجد، ساعدوني أخوان، هل توجد دلالة على الوجوب بعد إثبات الدلالة على أصل الطلب؟ كذلك عندنا وجوه ثلاثة. نقول إذا بنينا على الوجه الأول، على الوجه الأول في إعمال العناية، فتكون دلالتها على الوجوب واضحة. لماذا؟ لافتراض أننا لو أردنا الاستحباب نحتاج إلى تقييد زائد بالنسبة إلى المتكلم، لأن المتكلم الذي هو في مقام الإخبار لا يكفي في صدق أنه في مقام الإخبار أن نفترض أنه يطبق عمله على الموازين الشرعية فقط، بل لابد أن نفرض أنه يطبقه على أفضل تلك الموازين، بمعنى أنه افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه. الإخبار واضح يحتاج علما، يحتاج إلى تقييد زائد، لأن الاستحباب يحتاج إلى تقييد زائد، أما الوجوب لا يحتاج إلى تقييد زائد. أما الشخص الذي يطبق عمله على الموازين الشرعية واضح بالأطلاق أنه الوجوب، إذا أردت الاستحباب تحتاج إلى تقييد. فإذا ما عندنا مشكلة مع العناية الأولى. أما بناء على الوجه الثاني من العناية، نقول الجملة كذلك تدل على الوجوب، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم إنما هي في الطلب الوجوبي. نعم، الطلب الاستحبابي لا توجد ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو توجد هناك ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية لكنها بدرجة ضعيفة. هذا بالنسبة إلى العناية الثانية. بالنسبة إلى العناية الثالثة وهي التمسك بالمجاز، نقول في مقام الاستعمال، استعمال الجملة الخبرية كما ذكرنا بالنسبة للعناية الثالثة، الاستدلال على الوجوب، على الوجوب يوجد فيه مؤنة وإشكال. لماذا؟ لأنه كما يمكن أن تكون الجملة مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية ناشئة من داع غير لزومي، فصعب لأنه أنت جاي تمسك بالمجاز. فإذا نحن على كل حال لنبني على الوجه الأول من العناية، ونبني على الوجه الأول من الدلالة على الوجوب. الوجه الأول من العناية أنه نحافظ على مدلول الجملة الخبرية تصورا وتصديقا، ونقول أن الإمام سلام الله تعالى عليه في مقام التشريع، إذن ما ذكره الإمام يدل على أصل الطلب. أما الدلالة على الوجوب باعتبار أن الدلالة على أصل الطلب تدل على أصل الطلب الوجوبي أولا وبالذات، وأما الدلالة على أصل الطلب على نحو الاستحباب فتحتاج إلى تقييد وإلى مؤنة زائدة. هذا بالنسبة إلى رواية عمر. أما من ناحية السند، قبل لا ننتقل أخوان، هيك عندنا وقفة قصيرة. إذن إلى هنا، إذا بقينا مع صحيحة عمر والمصنف ايش قال؟ وأما لزوم الجهر في صلاة الجمعة فلروايات متعددة. زين، سؤال بالنسبة إلى الآن، مثلا اذهب إلى الفتاوى، تلقى البعض يذهب إلى الاستحباب لو ما تلقى؟ نعم، يوجد من يذهب إلى استحباب الجهر بقراءة الفاتحة وسورة الجمعة مثلا في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة. فماذا يصنع القائل بالاستحباب مع وجود هذه الروايات التي مثل ما يقول المصنف فلروايات متعددة؟ ماذا نصنع؟ ها أخوان، هذا الذي استدل على الاستحباب، ما هو دليله؟ دليله هو هذا، نقول صلاة الجمعة بلا ريب من المسائل الابتلائية، فلو كان لو كان الوجوب هو الثابت لشاع وذاع، فإذا من خلال عدم الشيوع والذيوع فننتهي إلمن؟ ننتهي إلى الاستحباب. فإذا بالنسبة إلى بقائنا مع رواية عمر ننتهي إلى الوجوب، صحيح، ولكنه لو كان الوجوب ثابت لشاع وذاع. فإذا مثل قضية غسل يوم الجمعة، الروايات واضح أنها لو بقينا نحن والروايات فالروايات تدل على الوجوب، لكنه لو كان الحكم هو الوجوب لشاع وذاع بسبب كثرة الابتلاء، ولذلك انتهوا إلى استحباب الغسل في يوم الجمعة. أما بالنسبة إلى السند، سند هذه الرواية، رواية عمر، هذه الرواية أخوان ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب في الجزء الثالث صفحة 245 الحديث 664 بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب، وإسناده صحيح إلى ابن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام. بالنسبة إلى ابن محبوب واضح، العباس بن معروف واضح، حماد واضح، ربعي وثقه النجاشي اللي هو ربعي بن عبد الله بن الجارود، بقي فقط عمر بن يزيد. عمر بن يزيد له عدة عناوين وردت في الروايات، عمر بن يزيد، عمر بن محمد بن يزيد، وعلى هذا الكلام نريد أن نرى عندما نأتي إلى الشيخ النجاشي، قال عمر بن محمد بن يزيد أبو الأسود بياع السابري مولى ثقيف كوفي ثقة جليل. طبعا نحتاج إلى هذه القرائن، أبو الأسود بياع السابري مولى ثقيف كوفي ثقة جليل، أحد من كان يفد في كل سنة، يعني يفد إلى الحج إلى أبي عبد الله، ذكر ذلك أصحاب كتب الرجال، هاي نقطة هواي مهمة أخوان خلوا تحتها خط، ذكر ذلك أصحاب كتب الرجال. منو هذا اللي جاي يتحدث؟ الشيخ النجاشي. إذن أكو كتب رجال وصلت إلى الشيخ النجاشي بين يديه، هذا الإشكال مال شيخ آصف محسني رحمه الله، بعد تطرقنا إليه سابقا. زين، أما الشيخ الطوسي في كتاب الفرس قال عمر بن يزيد، مو عمر بن محمد بن يزيد، الإنسان ينسب إلى أبيه وإلى جده، هذا أمر طبيعي عند العرب، بل ينسب إلى أبيه مباشرة من دون ذكر اسمه. هذا أمر وارد في لسان العرب، وعده في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مرتين، وعده في أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، ووثقه في أصحاب الإمام الكاظم، وعده البرقي في أصحاب الإمام الصادق عمر بن يزيد زين بياع السابوري، وكنيته أبو الأسود، وعده في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام زين. المهم احنا من ناحية الوثاقة ماكو إشكال من ناحية وثاقة عمر بن يزيد، واضح. بينما الكلام أنه هل يوجد اتحاد بين عمر بن يزيد وبين عمر بن محمد بن يزيد؟ إذا بقينا نحن وكلام الشيخ الطوسي ما عندنا، والبرقي ما عندنا أي مشكلة، لكن بالنسبة إلى الشيخ النجاشي ذكر عمر بن محمد بن يزيد. السيد الخوئي رحمه الله في الجزء 14 في الصفحة 61 قال أن النجاشي ذكر عمر بن محمد بن يزيد، وذكر الباقون عمر بن يزيد. إذن فقط انفرد الشيخ النجاشي. يقول السيد الخوئي: ولا شك في الاتحاد، ولا سيما بقرينة ما ذكره البرقي من أن كنيته أبو الأسود وهو بياع السابوري مولى ثقيف، فإن النجاشي ذكر جميع ذلك في عمر بن محمد بن يزيد. أما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي ما ذكر هذه العلامات أنه أبو الأسود بياع السابوري مولى ثقيف، مثلا في كتاب الفهرس قال عمر بن يزيد ثقة فقط، ما ذكر أكثر من ذلك. وفي أصحاب الإمام الصادق ذكر، إذن في الفهرس ما ذكر شيئا، أما في رجاله ذكر عمر بن يزيد بياع السابوري كوفي، إذن ذكر قرينتين بياع السابوري وكوفي. كذلك في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عمر بن يزيد الثقفي مولاهم البزاز الكوفي، إذن ذكر الثقفي. في أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه ذكر قرينة عمر بن يزيد بياع السابوري، إضافة إلى ذلك هو ما ذكره البرقي. فينتهي السيد الخوئي رحمه الله إلى الاتحاد. إذن الرواية يا أخوان كما ذكر الشيخ المصنف أنها رواية صحيحة، رواية عمر بن يزيد. ننتقل إلى الفتوى التاسعة. الفتوى التاسعة بعد أن انتهينا من الجهر في نفس صلاة الجمعة، الآن نأتي إلى الإنسان الذي يصلي صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، ما راح لصلاة الجمعة بقى ببيته يريد يصلي ببيته، فواضح بعد يصلي صلاة الظهر لكنه صلاة الظهر من ظهر يوم الجمعة، فهنا هل يجهر بالقراءة أو لا يجهر بالقراءة؟ قولان يتطرق إليهما المصنف. القول الأول يقول يجب الجهر، يجب الجهر في ظهر يوم الجمعة، والمستند، والمستند هو صحيح الحلبي. أقرأ أخوان: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات، بعد واضح يعني صلي ببيته، أيجهر فيها بالقراءة؟ أيجهر فيها بالقراءة؟ إيش قال الإمام؟ قال نعم يجهر فيها بالقراءة. تقريب الاستدلال أن الإمام عليه السلام أمضى ما في ذهن الراوي، لأن الراوي الثابت في ذهنه شنو؟ لزوم الجهر بالقراءة. فعندما قال الإمام نعم، يعني نعم هي إمضاء لما هو موجود في السؤال، يعني نعم يجهر في ظهر يوم الجمعة. ونحن نعلم أن نعم جملة خبرية، والجمل الخبرية ظهورها في الوجوب أبلغ من ظهور الصيغة. يعني الآن تقول صلي، تقول ظاهرة في الوجوب، أما كانت عليه الصلاة هذه أبلغ في الوجوب. الآن تقول زيد كريم، زيد كريم، زين، زيد كريم، تارة تتحدث عن كرم زيد على أنها جملة إنشائية، أو تتحدث عن كرم زيد على أنها جملة خبرية تضيف لها ما كان يدل على الماضي حتى تكون جملة خبرية. يا هل أوقع تقول زيد كريم لو كان زيد كريما؟ واضح أنه كان زيد كريما أبلغ في ظهور الكرم. فإذا هنا نقول الإمام عندما قال نعم، نعم إمضاء لما هو موجود في ذهن الراوي. لاحظ، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ إذن اللي ثابت بذهنه شنو؟ ها؟ اللي ثابت بذهنه أنه القراءة ماذا؟ من ناحية الجهر لازمة، فهل يلزم عليه أن يجهر كما يجهر في صلاة الجمعة؟ الإمام قال له نعم يجهر. فإذا هذه الرواية واضح أنها تدل على ماذا؟ تدل على اللزوم وعلى الوجوب. نعم، نعم، هذه الرواية يقف في قبالها رواية جميل. أخوان خلي نقرأ من الكتاب. إلا أن في مقابلها صحيح جميل، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة. إذن هنا بالنسبة إلى وجوب الجهر بالقراءة في يوم الجمعة يكون مختصا فقط بصلاة الجمعة، أما ظهر يعني صلاة الظهر في يوم الجمعة لا يلزم الجهر فيها. وهذا واضح تقريب الاستدلال بالنسبة إلى رواية جميل. فإذا هنا سوف يحصل تعارض بين رواية الحلبي وبين رواية جميل. فلا طبعا مو فقط رواية جميل، لاحظ وغيره في مقابلها صحيح جميل وغيره. وأما بالنسبة إلى رواية الحلبي، إش قال المصنف؟ كصحيح الحلبي وغيره. إذن طائفتين من الروايات، مو طائفة واحدة. فإذا هنا نحتاج إلى العلاج ما بين هاتين الطائفتين. السيد الخوئي رحمه الله حمل الطائفة الأولى على الاستحباب. نعم هي ظاهرة في الوجوب، لكنه مع ذلك حملها على الاستحباب، وحمله لها على الاستحباب لوجود قرينة على رأي السيد الخوئي رحمه الله، والقرينة هي التي يكررها ويعيدها السيد الخوئي. يقول هذه المسألة وهي الجهر ولزوم الجهر في ظهر يوم الجمعة بلا ريب هي محل ابتلاء، فلو كانت واجبة القراءة الجهرية لشاع وذاع، فعدم شيوعها واشتهارها بالوجوب يدل على أن الوجوب لم يكن ثابتا، فإذا تكون الرواية دالة على استحباب الجهر. فإذا الرواية الأولى عالجها السيد الخوئي بهذا البيان، وأما الرواية الثانية وهي رواية جميل بن دراج فتحمل على نفي الوجوب، على نفي الوجوب، وذلك أن النهي الوارد في رواية جميل عندما قال الإمام ولا يجهر الإمام، هذا النهي يحمل على نفي الوجوب ولا يحمل على تحريم الجهر، فلا يكون النهي هنا واجبا، لأنه قد تقدم في علم الأصول أن النهي الواقع عقيب الوجوب أو عقيب توهم الوجوب أو الأمر الوارد عقب توهم الحظر في كليهما يحملان على نفي الوجوب ومعناهما الجواز، أي أن النهي الواقع عقيب الوجوب لا يدل على التحريم، لأن الراوي كان يتوهم أنه كما أن الجهر واجب في صلاة الجمعة كذلك الجهر يكون واجبا في ظهر يوم الجمعة، فالإمام نهاه، فهذا النهي نهي عقب توهم الوجوب، وهذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الجواز. إذن لا يوجد تعارض ما بين هاتين الروايتين. فطبعا المصنف إذا لاحظ العبارة إخوان، نرجع للكتاب، قال والجمع بينهما يقتضي حمل الأولى على الاستحباب وبينه، والثاني على نفي الوجوب. لماذا نحمله على نفي الوجوب هذا الخبر الثاني؟ لأنها واردة موردة توهم الوجوب، فلا تفيد التحريم وإنما تدل على نفي الوجوب. طبعا هذا المصنف ذكره كحل من الحلول، وتوجد حلول أخرى. أخوان إذا تراجعون علم الأصول، يعني هذه المسألة الأصولية، إذا كان الكلام وارد مورد توهم الوجوب، إذا تراجعون دراسات في علم الأصول للسيد علي الشهرودي، تقريرات السيد الخوئي رحمه الله في الجزء الأول صفحة 409، ذكر هناك أنه بالنسبة إلى دلالة الأمر عقيب الحظر، إذا ورد أمر عقيب الحظر أو توهم الحظر هذا بحث خلي أقرأ لكم يا أخوان. قال إذا ورد أمر عقيب الحظر أو توهمه فسواء قلنا بأن الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب أو قلنا بأنها موضوعة لإيقاع النسبة أو قلنا بكونها موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني وسواء قلنا بأنها ظاهرة في الوجوب وضعا أو انصرافا أو قلنا بأن الوجوب يكون بحكم العقل من جهة عدم ثبوت الترخيص وعلى جميع التقادير لا يستفاد الوجوب منه حينئذ لأن ورودها في مقام الحظر صالح لأن يكون قرينة صارفة لها عن معناها فلا يستفاد منها الوجوب كما لا يستفاد منها الإباحة بمعناها الخاص بل تكون مجملة. نعم يكون إثبات الإباحة حينئذ بأصالة الإباحة التي هي من الأصول العملية وهكذا الكلام. هذا شاهدنا أخوان في النهي الوارد عقيب الأمر أو في مقام توهم الوجوب فلا يستفاد منه الحرمة ولا الإباحة، الكلام هو الكلام. كذلك أخوان إذا تراجعون الكفاية في الجزء الأول صفحة 409 اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب وإلى بعض تبعيتها لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي إلى غير ذلك من الأقوال. يقول الآخوند والتحقيق إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا إليه سابقا. طبعا أخوان أتمنى عليكم أن تعودوا الوقت ما يسعفنا ترجعون إلى بداية الوصول في شرح كفاية الأصول الجزء الأول صفحة 409 يشرح هذا المطلب يعني بصورة مفصلة ما يسعنا الوقت لأنه درسنا درس فقه مو درس أصول. طبعا المصنف ذكر فقط هذين القولين أكو أقوال أخرى استحباب الجهر مثلا عند البعض ومنها تعيين الإخفات احتياطا ومنها التفصيل بين الإمام يستحب له الجهر دون المفرد وهكذا. السند سند هذه الرواية رواية الحلبي وردت في الفقيه في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 418 حديث 1133 روى حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سئل ووردت هذه الرواية في الاستبصار في الجزء الأول صفحة 416 حديث 1594 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين المقصود من محمد بن الحسين هو بن أبي الخطاب الثقة عن جعفر بن بشير الثقة عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي. عمران الحلبي هو عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوفي وثقه النجاشي في ترجمة ابن عمه أحمد بن عمر بن أبي شعبة. طريق الشيخ الطوسي إلى سعد طريق صحيح. أما الرواية الثانية وهي رواية جميل رواية جميل وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 416 حديث 1597 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل جميل مطلق أخوان. كذلك وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثالث صفحة 15 حديث 53 نفس السند ونفس المتن. جميل عند الإطلاق لا نعلم إلى من يعود هل إلى جميل ابن دراج وجميل ابن دراج واضح أنه ثقة، وتقدم الكلام حوله باعتبار أن النجاشي قد وثقه، فهو علم ومعروف له روايات كثيرة وترجمات كثيرة وتوثيقات كثيرة. والثاني هو جميل ابن صالح الأسدي، وهو كذلك ثقة، وهو كذلك من أصحاب الإمام الصادق. فعند الإطلاق، وهذا كذلك ما يقوله كثير من الرجالين ومنهم السيد الخوئي رحمه الله، أن الأمر يدور بين هذين الراويين المعروفين جميل بن صالح وجميل بن دراج. ماكو ثمرة عملية تترتب سواء قلنا أنه جميل بن دراج أو جميل بن صالح، كلاهما ثقة. فإذن الرواية كما يقول المصنف رواية صحيحة، سواء كانت رواية جميل أو رواية الحلبي. الفتوى 19 تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.